بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول موضوع المذاهب الإسلامية بين التواصل العلمي والقطيعة. الصورة المثالية التي ينبغي أن يطمح إليها المسلمون في علاقة المذاهب فيما بين بعضها البعض تتأطر بثلاثة أطر. الإطار الأول التوافق السياسي في القضايا الكبرى، والإطار الثاني التعايش الاجتماعي بين أتباع هذه المذاهب، والإطار الثالث التواصل العلمي بين الفقهاء والخبراء في هذه المذاهب. هذه الصورة المثالية التي ينبغي أن يطمح المسلمون للوصول إليها. في الإطار الأول من الواضح أن هناك قضايا كبرى تخص الأمة الإسلامية، بعض قضايا المسلمين، أقليات مسلمة هنا وهناك تتعرض مثلا للاضطهاد من قبل وثنيين أو من قبل قوى كافرة، وهذه نقطة اشتراك بين جميع المذاهب باعتبار أن أولئك مسلمون وهؤلاء مسلمون، فينبغي أن تكون العلاقة بين المذاهب الإسلامية معاضدة هذه الأقليات والفئات المسلمة. جاليات إسلامية في مناطق قد تتعرض للمسخ الثقافي والهوية الفكرية، تحتاج إلى رفد وإلى معاونة. المفروض أن مثل هذا قضية مشتركة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، والصورة المثلى هي أن تتعاون هذه المذاهب في الحفاظ على هوية هؤلاء المسلمين عن الذوبان في تلك الأجواء. بعض القضايا السياسية الكبرى، افترض مثل قضية فلسطين وشعبها المشرد وأرضها المحتلة، يفترض أن هذه من القضايا التي لها طابع إسلامي لجهة أن أبناء هذا الشعب شعب مسلم، ولجهة وجود بعض الأماكن التاريخية التي ترتبط بالمسلمين وتاريخ المسلمين وأمثال ذلك من القضايا. الصورة المثلى والحسنة التي يفترض أن تكون بين المذاهب على اختلاف اتجاهاتها الفقهية أن تتوافق فيما بينها في مثل هذه القضايا، إلا أن الواقع أحيانا يحكم بخلاف ذلك. ليش؟ لأن غالبا في بلاد المسلمين الكلمة هي لأهل السياسة وليست لزعماء المذاهب، وفي الغالب زعماء المذاهب الإسلامية في بلاد المسلمين هم محكومون من قبل صاحب القرار السياسي، وأحيانا موظفون. ونظرا لهذه الجهة فتختلف في كثير من الأحيان إرادات الجهات السياسية ومصالحها وآراؤها، وبتبع ذلك حيث أن زعماء المذاهب في الغالب هم تابعون في قرارهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا كثيرا في المجال الأول، بل ربما في بعض الأحيان يحصل بناء على تضارب المصالح السياسية نوع من التهاجم بين فئتين مسلمتين ومذهبين مسلمين، لأن السياسيين في هذا البلد أو ذاك ليسوا على وفاق. أتباع المذاهب وأرباب المذاهب وزعماؤها غالبا في هذا الإطار ليس لهم تأثير كبير، لكن في الإطار الثاني والإطار الثالث من الممكن أن يكون لهم دور في موضوع التعايش الاجتماعي. التعايش الاجتماعي معناه ماذا؟ أن زيد من المذهب الإمامي، وعمر من المذهب المالكي، وبكر من المذهب الحنفي، يعيشون في بيئة جغرافية واحدة. هؤلاء بإمكانهم أن يجعلوا العلاقة بينهم علاقة هادئة، وبإمكانهم أن يجعلوا العلاقة بينهم علاقة متشنجة. وجود اختلاف مذهبي لم يكن دائما سببا للتشنج في العلاقات، حياة الأمة الإسلامية غالبا كانت هي هكذا. نستطيع أن نجزم الآن في العصر الحديث قب واضح هذا، وفي الأزمنة التاريخية القديمة أيضا كذلك يمكن الجزم أنه ربما لا يوجد مجتمع واحد خالص لمذهب، بحيث أن تقول هذه الدولة الفلانية أو هذه الإمارة الفلانية أو هذه البلاد الفلانية كل من فيها هم على هذا المذهب الفلاني. هذا لا يوجد. ولو كان هناك فئات قليلة من أتباع مذهب آخر في ضمن الدائرة، مثلا مدرسة الصحابة يوجد، وقد تعايشوا وقد عملوا مع بعضهم وقد حركوا الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد، نحن نرى هذا الشيء. عندنا هنا مثلا في الأحساء من أظهر هذه النماذج، في الأحساء يوجد المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، ويوجد أيضا المذهب الإمامي، وهم متجاورون منذ مئات السنين. البعض يقول أن هذا منذ حوالي سنة 400 فصاعدا هذا الخليط صار، وبعضهم يرجعه إلى زمن أسبق، وتعايشوا بنحو من الأنحاء. التاريخ الإسلامي القديم أيضا كذلك، هاي الكوفة المشهورة كانت تضج بمختلف التيارات والمذاهب والآراء والأشكال، وعاشت الكوفة وازدهرت طيلة هذه المدة. كانت تحصل مشاكل، بس الحالة العامة هي حالة تعايش معقول. البصرة كذلك، سائر الأماكن أيضا كذلك، وهذا بالإمكان أن يتحقق لو أراد الناس ذلك. هذا بعد ما مربوط غالبا بقرار فوقي، هذا مربوط بي أنا، أن أقبلك وأنت على مذهب آخر، وأؤمن بأنه في أسوأ الحالات لكم دينكم واليدين. هذا في أسوأ الحالات، وإلا في أيضا درجة أحسن منه، وهو أنه أنا أعتقد أنك أنت إنسان متدين، ما تريد تبيع آخرتك، وصل إلى ذهنك أن ما تتبعه من طريقة المذهب الحنفي مثلا هي التي تؤدي بك إلى الجنة. أنت إنسان صادق مع نفسك، ليش أنا لازم أجي أعاتبك على هذا؟ أنا أيضا إنسان، الفرض أن نيتي حسنة وأنني أبحث عن الجنة وطريق الله عز وجل، وصل إلى علمي وإلى ذهني أن هذا الطريق الآخر، افترض المالكي أو الشافعي أو الجعفري، هو الطريق الصحيح، فلا ينبغي أن تنازعني أنت على هذا، أو أن تحقد علي على، لازم أكبر فيك هذا الأمر، وأن تكبر في هذا الأمر، لازم أحترمك لأنك إنسان تبحث عن الجنة، وأنك صادق مع نفسك، وأنك لا تتبع المصلحة حتى لو تختلف وياي. قسم من الناس يتصورون هذول وراء أهواءهم وشهواتهم، ليس صحيحا هذا الكلام. في قضية الجنة والآخرة عادة الإنسان بينه وبين نفسه ما يمزح، عنده مقدار من القناعة. هسه هذه القناعة من وين تشكلت؟ بحث آخر، ولكن عنده مقدار من القناعة أن الطريقة التي يمشي عليها توصل إلى الجنة، وإلا ما يتبع هذا المنهج. طيب، الشيعي لا يلتزم بتشيعه إلا وهو يعتقد أن هذا الطريق مؤدٍ إلى الجنة، والمالكي لا يلتزم بالمالكية إلا وهو يعتقد بأن هذا الطريق يؤدي إلى الجنة، والشافعي كذلك، والحنفي كذلك، والحنبلي كذلك. فلازم تكون العلاقة علاقة احترام، أنا لازم أحترم هذا الإنسان لأنه اختار هذا الاختيار باعتبار أنه صادق مع نفسه، ونادر جدا ذاك الذي يختار دينه ومذهبه لأجل مصالح، أكو ولكن نوادر، هي مو شعوب ومو أمم ومو مذاهب،
أنت تعتقد أن ذاك غلطان، بس هو يعتقد أنه على الحق وأنه يذهب إلى الجنة. طيب، هذا لازم يكون طريق إلنا للتعايش. أنا أمشي في طريق الذي اخترته، وأنت تمشي في طريقك الذي اخترته، وأنا أحترم اختيارك وأنت تحترم اختياري، ونسعى من أجل أن نسعد في حياتنا ونعمر بلادنا. طيب، وكل واحد آنئذ لن يحاسب إلا بعمله وإلا على حسب عقيدته. هذا الأمر الثاني من الممكن أن يحصل في المجتمع المسلم بين أرباب المذاهب، أتباع المذاهب، هذا من الممكن جدا أن يحصل، ونحن نعتقد إذا صار توعية وتثقيف في هذا الشأن فإنه يحصل بإذن الله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمكن أن يحصل وهو نافع جدا هو التواصل العلمي بين علماء المذاهب والخبراء فيها. هذا احنا نعتقد من الأمور المهمة جدا، لأن كلما ارتفع المستوى الثقافي والعلمي قلت التشنجات المفروض، لأنه بالتالي هذا العالم يستطيع أن يقرأ لذلك العالم ويستطيع أن يفهم وجه الاستدلال ولماذا قال كذا ولم يقل كذا، بغض النظر يقبل كلامه لو ما يقبل كلامه يفهم ما يقول. الآن أنا عندما قدم إلي خريطة بناء مسجد ما أقدر أحكم عليها أن هذه خريطة بديعة وجميلة وحائزة على المواصفات، إذا ذكرت في أن الحديد هالشكل والخرسانة هالشكل وما أدري كذا هالشكل والجسور كذا، ما أقدر أحكم عليها، مو تخصصي مو خبرتي. لكن إذا يقرأها مهندس ولو هو ما يوافقك، ولكن يفهم لماذا خليت الجسر هنا مو هناك، ليش خليت هالقد حديد مو هالقد، طيب يمكن بعدين يقول انت غلطان في هذا، ولكن يفهم لماذا صنعت الخريطة بهذه الشاكلة. كذلك أهل العلم، العالم يفهم لماذا استدل ذاك العالم بهذه الطريقة، ممكن يختلف معاه وينقض كلامه ولكن يفهم ماذا قال. أما من ليس كذلك فليس بالضرورة أن يتفهم. لذلك أهمية التواصل العلمي بين علماء المذاهب والنخب العلمية فيها جدا ضرورية. الآن أكو شيء من التواصل ولكنه قليل بالنسبة إلى الحاجة. يوجد الآن مؤتمر للفقه الإسلامي، عادة ترعاه رابطة العالم الإسلامي، ويضم كل المذاهب الإسلامية المعروفة، ينعقد أحيانا كل سنة أحيانا كل سنتين، وتطرح فيه قضايا فقهية لا سيما فيما يسمى بالنوازل الجديدة، الاستفتاءات الجديدة، بنوك الدم تجوز له لا، بنوك الحليب كذلك، تلقيح الصناعي أيضا، الاستنساخ يجوز له ما يجوز، وأمثال ذلك. ومثل هذه المؤتمرات لا شك ولا ريب تسهم في زيادة المعرفة والتواصل بين علماء المذاهب وأربابها. ورأيت قبل مدة من الزمان شيئا جميلا جدا صدر عن هذه المؤسسات، أنه كلف كل علماء كل مذهب أن يكتبوا كتابة استدلالية متقنة القواعد الفقهية والأصولية المتأخرة التي انتهى إليها المذهب. تدرون الاجتهاد في كل مذهب يتطور، علماء يضيفون أفكار جديدة. فالآن تعالوا اكتبوا لنا مثلا يا أيتها الإمامية، اكتبوا لنا القواعد الفقهية والأصولية التي تستعملونها في الاستدلال، شرح القاعدة، أدلة القاعدة، تطبيقاتها. وكتبت كتب متقنة في هذا الجانب، وهي لا ريب أنها تزيد في التعرف بين المسلمين. لكن هذا المقدار يبقى قليلا، لأنه في حالة رسمية، وضمن الأدوات الرسمية للحكومات، وهي ليست أدوات سريعة وفعالة وواسعة. طيب، نحن نحتاج في الأمة إلى شيء أكثر من هذا. لو تتواصل المجاميع العلمية الشعبية، مثلا الحوزة العلمية في النجف مع الجامع الأزهر الجهة العلمية مالته، افترض مثلا الحوزة العلمية في قوم مع جامع الزيتونة في تونس أو القرويين، طيب في المغرب أو غيرها، بحيث يتواصل العلماء. هذه آراؤنا ونريد أن نسمع آراءكم، هذا إنتاجنا ونريد أن نرى إنتاجكم العلمي. هذا لو يصير، وبغض النظر عن حسن العلاقات السياسية بين هذه الحوزات التي والمجاميع العلمية التي توجد فيها هذه البلاد، سواء كانت العلاقات السياسية حسنة أو غير حسنة، المفروض أن يكون هناك علاقات علمية وفكرية بين هذه المجاميع. وقد حصل في تاريخنا الحديث مثل هذا، وكان له آثار طيبة جدا. عندنا نحن في الإمامية السعي للتعريف بالمذاهب الأخرى سعي جيد، للأسف يعني قد يغطي عليه لفترة من الزمان هذا الركام والغبار الذي يصنعه المتطرفون من الجانبين ويحجبون ذلك الجانب. من هو من متطرفي الشيعة يفسد أحيانا عمل هؤلاء العلم، من هو متطرف من أهل السنة يفسد عمل هؤلاء أيضا ويثير الغبار والتراب أمامه، وإلا كانت مسيرة طيبة. مو من الآن، عند الإمامية من زمان شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، شيخ الطائفة الطوسي متوفى سنة 460 هجرية، يعني قبل حوالي 1000 سنة إلا شيء. طيب، في ذاك الوقت كان الشيخ الطوسي يكتب كتاب الخلاف، وهو فقه مقارن متقن، يجيب المسألة الواحدة ثم يتعرض فيها إلى رأي مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل وأبو حنيفة بل وغيرهم من المذاهب التي انقرضت، ثم يأتي برأي الإمامية. وبطبيعة الحال حيث أنه فقه استدلالي يبين أن رأي الإمامية هو الرأي الأقوى، ولكن يعرض أدلة أولئك باحترام وبإنصاف، مو على طريقة قسم من الناس يقول هذول كلهم جهلة وهذا مذهبهم باطل وما بني على باطل فهو باطل وختم القضية. لا، هذا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذا هو العالم، يأتي بالدليل كما قرره أبو حنيفة وكما قرره الشافعي وكما قرره أحمد وكما قرره غيرهم، ثم بعد ذلك أيضا يستدل من مذهب أهل البيت عليهم السلام. لم ينتهي عند هذا، لما جاء العلامة الحلي وقبله المحقق الحلي، المحقق خال العلامة يصير صاحب كتاب شرائع الإسلام متوفى سنة 676 هجرية، يعني بعد حوالي 150 سنة أكثر أقل أو 200 سنة من زمان الشيخ الطوسي، يجي المحقق وكتب كتاب المعتبر. المعتبر أيضا كتاب فقهي استدلالي مقارن، جاء فيه بآراء المذاهب الأخرى ورأي الإمامية وقارن بينها ونظر في أدلتها. العلامة الحلي تلميذة متوفى سنة 726 أيضا جاء وكتب عدة كتب، منها تذكرة الفقهاء، كتاب ضخم في مجلدات عديدة أيضا على نفس هذا المنهج، استعراض لآراء المذاهب الإسلامية ورأي الإمامية. ثم جاء الشهيدان، ولا سيما الشهيد الثاني الذي يعده بعض العلماء من أعلم علماء الطائفة، هذا نفس الشهيد الثاني يقول أنا درست على عدد من علماء المذاهب الأربعة، ويعددهم فلان المالكي، فلان الشافعي، فلان الحنبلي، فلان الحنفي، ويثني على بعضهم ويمدحهم، يقول هذا كان دقيق النظر، هذا كان حافظ جدا، هذا قوي الاستدلال. وهذا هو الشهيد الثاني اللي الآن كتبه مدار استدلال في الحوزات العلمية، وقل أن يستغني عنها عالم من العلماء. وهكذا تستمر هذه الحلقة إلى زماننا الحديث، المرحوم السيد حسين الطباطبائي البروجردي اللي هذا سعى خطوات كبيرة جدا وواسعة. من جملة ما يذكر عنه أنه رأى أن الجامع الأزهر في زمانه هو الممثل الأكبر للحالة الإسلامية غير الشيعية، يعني حدود سنة 1370-1365 هجرية، في ذاك الوقت كان الأزهر المؤسسة التي لا تضارعها أي مؤسسة إسلامية في أتباع مدرسة الصحابة. لكن هؤلاء لم يكونوا قد تعرفوا بشكل واضح على الفقه الإمامي وما وصل إليه الإمامية في الاستدلال الفقهي والأصولي. فنشنو سوى؟ من جملة ما صنعه أنه عين مندوبا له فقيه اسمه الشيخ محمد تقي القمي رحمه الله، وأسس دار التقريب في القاهرة، وزوده بكتابين، كتاب اسمه المبسوط للشيخ الطوسي، وكتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. المبسوط من اسمه فيه تفاصيل المسائل يصلح للعلماء، والمختصر النافع أشبه برسالة عملية مختصرة 300 صفحة بس بصياغة متقنة وجيدة. قال له هذا تأخذه وتوديه إلى مصر وتسعى في نشره بين العلماء، بين أهل العلم، بين مدرسي الجامع الأزهر وجامعة الأزهر. فلما راح هذا العالم إلى هناك ونشر المبسوط ونشر هذا الكتاب المختصر، أعطاه للعلماء ولمن هم مرتبطون بالشؤون الإسلامية وتعليم الدين، فوجئ جمع كبير منهم بالمستوى المتقدم لفقهاء أهل البيت. هذا والحال أنه تأليف المبسوط شيخ الطوسي سنة 460 هجرية، مو بعد تأليف سيد اليزدي مثلا في هذه الأزمنة، أو تأليف نفس السيد البروجردي من تلامذة السيد اليزدي، هو السيد البروجردي وتلامذة الآخند اللي بعد وصل الفقه الإمامي إلى مرحلة متقدمة. فأعجب كثير من هؤلاء، وقام وزير الأوقاف المصري في ذلك الوقت بطباعة كتاب المختصر النافع وإتاحته للناس. وزير الأوقاف المصري، وأكو عنده مقدمة جميلة إلى أحمد حسن الباقوري، دكتور الباقوري، وهو عند معرفة إسلامية متقدمة، عند مقدمة أيضا على هذا كتاب المختصر النافع اللي طبعته قسم الثقافة الدينية في وزارة الأوقاف المصرية حتى يتاح لعامة الناس النظر إليه والانتفاع به. وفي مقدمة بديعة وجميلة. تعالوا شوف يعني التحول اللي صار الغريب في مثل سنة 1960 أو 65 ميلادية، كتاب المختصر النافع يطبع في مصر، والمذهب الجعفري يدرس في جامعة الأزهر، والشيخ محمود شلتوت يصدر فتوى بجواز التعبد بمذهب أهل البيت. هذا قبل كم سنة؟ 55 سنة من الزمان. واليوم ما الذي جرى لهذه الأمة في مصر أن يعرف عنك أنك إمامي المذهب تلقى أذى وضيقا وما شابه ذلك؟ المفروض أن الأمة مخلصة من هالمرحلة من قبل 55 أو 60 سنة، ولازم تبني على هذا طوابق. طيب، ومصر اللي هي عاصمة الثقافة والمعرفة، وإذا بها في آخر أمرها تضيق بكتاب فقهي في هذه الأزمنة؟ هذا شيء مما يبكى له من حال الأمة حقيقة. أمة اللي لازم تلتزم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. وإذا به مو آخر يوميه، بعد 60 سنة ترجع إلى الخلف، هذا شيء محزن الحقيقة. لذلك ينبغي أن يسعى المسلمون في هذا التواصل. الآن لا سيما في العراق حوزة علمية في النجف الأشرف، وناهضة فيها مرجعيات، فيها مؤسسات، فيها نشاط علمي. من المهم جدا أن يعاد حبل التواصل ليس فقط مع مصر، مع كل مؤسسة علمية ودينية في العالم الإسلامي. هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، تعال أعطينا كتابك ونشوف كتابنا ونقعد في جلسات وندعوك إلى مؤتمرنا وتدعونا إلى مؤتمرك، طيب، ونتعرف عليك وتتعرف علينا. الحوزة العلمية في قم أيضا كذلك ينبغي أن تتحرك. الحمد لله أكو خطوات، ولكن كما قلت، وأيضا من الجامع الأزهر أيضا هناك خطوات، ومن أماكن أخرى كما ذكرنا عن مؤتمر الفقه الإسلامي، ولكن هذه ليست بحجم الحاجة وليست بحجم الأمة، مفروض شيء أكثر من هذا. أقل شيء تحقق مثل هذه الحالات من التواصل هو أن الفقه الإسلامي ينضج، يتقدم، تصير اختيارات الفقهاء فيه بحسب اطلاعهم على أدلة الآخرين، تصير اختياراتهم واسعة، وهذا ينتهي إلى التسهيل على المؤمنين. خل أجيب لك بعض الأمثلة في هذا مما تحقق من أخذ بعض قوانين الأحوال الشخصية والدساتير في هذا الجانب في أكثر من بلد من البلدان العربية والإسلامية، على أثر التعرف على الفقه الآخر. وقد ذكر عددا من هذه الموارد المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم في كتابه موسوعة الفقه المقارن، أيضا على نفس المنهج، يفترض أن هناك موسوعة فقهية استدلالية تستعرض آراء المذاهب الأخرى ومذهب أهل البيت عليهم السلام فمن جملة ما ذكر عدد من الموارد التي انتهى فيها المشرع من خارج دائرة مذهب أهل البيت إلى أن يلتزم بالفتوى الموجودة في هذا المذهب. خل نورد بعض الأمثلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. من ذلك ما ذكر أولا في قضية مدة الحمل، أقصى مدة للحمل ما هي؟ عند المذاهب الإسلامية يوجد اختلاف، مثلا الأحناف المنسوب إليهم أن أقصى مدة الحمل سنتان، إذا أتت بولد في خلال هالسنتين ينسب إلى أبيه ويرث منه، لأن أقصى مدة الحمل سنتين. عند الشافعية والمالكية وقسم من الحنابلة نسب إليهم أنها 4 سنوات، 4 سنوات هي أقصى مدة الحمل. بعض أهل الحديث من السلف نسب إليهم أنه لا حد لذلك، 4-5 سنوات أكثر. طيب، طبعا هذا سوف يصطدم بأكثر من مشكلة، مشكلة رأي الطب والعلم الذي يجزم بأنه لا يمكن أن يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من 9 أشهر وشيء، ربما أيام، أما يوصل لا سنتين لا، علميا أطباء يقولون هذا كلام لا يؤيده العلم، فضلا عن 3 و4 سنوات وأكثر. طيب، الإمامية عندهم أقصى مدة الحمل 1 سنة، وهذا راجع إلى أنه أحيانا يحصل عدم معرفة في بداية الحمل، لا سيما في الأزمنة القديمة، أزمنة القديمة وربما كثير من البلدان في هذه الأزمنة، شنو علامة حصول الحمل عادة؟ توقف الدورة الشهرية، فيحسبوا من ذاك شهر لنفترض. توقف الدورة الشهرية مو علامة نهائية وحتمية، أحيانا تتوقف الدورة الشهرية ليس لأجل الحمل، لأسباب أخرى، تتأخر قليلا فيحصل اختلاف في حساب بداية الحمل، مما يؤدي إلى أنه هي تحسب عدها 9 أشهر بينما هي في الواقع عدها 7.5 أشهر مثلا حقيقة، أو 8 أشهر، فتتصور أنها صارت إليها 9.5 أو 10 أو غير ذلك. عند الإمامية قالوا أقصى مدة الحمل 1 سنة، لا يمكن أن تتجاوزها. أكو مشكلة أخرى غير المشكلة الطبية، وهي المشكلة القانونية التي نظرت، التي حدث بعضها في مصر أيضا كما ذكروا، وهي أن بعض النساء الخاطئات زوجها لنفترض ثري توفي وهي لم تنجب منه، أو أنجبت منه طفلا واحدا وهي تريد من ثروته شيء أكثر من هذا، فبعد 3 سنوات تأتي بطفل تقول هذا ابن فلان، حتى شنو؟ ترث منه أمواله أو ترث منه نصيبا زائدا. يابا أنت توفي عنك زوجك منذ 3 سنوات، تقول نعم، ولكن الفتوى على أنه من الممكن أن امرأة تحمل 3 و4 سنوات، فإذا هذا بناء على الفتوى ابنه. فصار هالشكل مخالفات قانونية، على أثر ذلك صارت اجتماعات وجلسات ونظر إلى أن رأي الإمامية في أن أقصى الحمل لا يمكن أن يكون أكثر من 1 سنة هو الأولى لقربه من الجهة الطبية والعلمية ولقضائه على جانب المخالفات القانونية، واعتمد هذا في عدد من قوانين الأحوال الشخصية باعتبار أنه قانون ملزم. أي واحدة تجيب ولد بعد سنة انتهى الموضوع، ماكو هذا الكلام، هذه امرأة خاطئة أو محتالة. هذا مثلا لو لم يكن هناك انفتاح على مذهب أهل البيت وقبول من قبل هؤلاء المشرعين والعلماء بهذا المعنى، كان يبقى ذاك الإشكال العلمي والإشكال القانوني. مسألة أخرى في مثل قضية الرضاع المحرم، شقد لازم يرضع الطفل حتى يصبح حراما وتصبح حراما عليه أخته الرضاعية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، متى تصير أمه من الرضاعة؟ هذه أيضا محل خلاف. المالكية والأحناف منسوب إليهم أنه متى صدق الاسم ولو بقطرة واحدة، إذا خلى فمه في ثديها ومص ولو قطرة واحدة أرضعته، مثل ما أنت الآن تشرب مي، سواء تشرب كاس كامل أو تشرب قطرة واحدة شربت ماء، هناك أيضا عندما مص ولو قطرة واحدة هذه أرضعته وهو ارتضع منها. فإذا أي مقدار من الرضاعة رضعة واحدة ولو قطرة واحدة نسب إلى الأحناف وإلى المالكية أن هذا الرضاع متحقق، والأم أم رضاعية وتلك أخته من الرضاعة. الشافعية والحنابلة منسوب إليهم أنه خمس رضعات، خمس رضعات لما نقلوه من حديث عائشة زوجة النبي من أنه كان فيما يقرأ في القرآن، يعني آية منسوخة. طبعا احنا لا نقبل هذا الكلام، والمحققون أيضا من أتباع مدرسة الخلفاء لا يقبلون أن هناك آيات زائدة وأسقطت نسخة تلاوة. طيب، وهذا بحث خاص. فكان فيما أنزل في القرآن خمس رضعات معلومات يحرمنا، فإذا كان هكذا فهي إذن خمس رضعات، إذا ارتضع خمس مرات تصبح أمه، وإذا أصبحت أمه حرمت عليه بناتها وهي أيضا تحرم عليه. الإمامية قالوا كلا، لا مص واحدة ولا قطرة ولا خمس، وإنما أن يرتضع بمقدار ينبت لحمه ويشتد عظمه على هذا الحليب الذي ارتضعه، وإذا أريد تحديده بالرضعات فلازم يكون على الأقل 15 رضعة متتابعة من غير فاصل بينها. لنفترض هذا الطفل يرضع في اليوم مثلا 4 مرات، لازم يرضع 4 مرات اليوم الأول، 4 مرات اليوم الثاني، 4 مرات اليوم الثالث، 4 مرات أو 3 مثلا اليوم الرابع، وأن لا يرتضع من أحد غير هذه خلال هذه 15 رضعة المتتالية، ما يرتضع من أحد ولا يأكل أكل ثاني. لنفترض تجيب له سريلاك وتجيب له ما أدري كذا، لا، كل يتغذى على هذه المرضع. هذا ينبت به لحمه مقدار 3 أيام أو 4 أيام ويشتد به عظمه، هنا يتحقق عنوان أمهاتكم. أمهاتكم مو واحد بس خلى لسانه على نقطة واحدة صار أمهاتكم، وهذا الذي دعا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر إلى الأخذ به. قال تحقق عنوان أمهاتكم لا يكون برضعة واحدة ولا بخمس رضعات، وإنما بمقدار تعتبر هذه أما له، أم له ما يمكن أن تتحقق بهالمقدار، أقل شيء 15 رضعة أو بمقدار يشتد عظمه وينبت لحمه عليه. واختار هذا في الفتوى، قال أنا الذي أبني عليه هو ما ذهب إليه الإمامية في هذه الفتوى. هل لو لم يكن يطلع على فقه أهل البيت وأدلتهم ربما لم يتوصل إلى هذا المعنى. وأمثال ذلك مثلا في الطلاق كثير، في الطلاق في أكثر من مسألة ذكروا نفس هذا الكلام. طلاق المعلق مثلا، عندنا طلاق منجز يأتي ويقول لزوجته، عندنا الإمامية مثلا بحضور شاهدين عادلين وهي في طهر ولم يحصل بينهما مواقعة في ذلك الطهر، يقول لها أنت طالق خلاص تطلق. أكو هناك طلاق معلق، يقول لها مثلا إذا تروحي تشتغلي أنت طالق، إذا ولدك يرسب في الامتحان أنت طالق. هذا عندنا الإمامية لا يقع، الطلاق المعلق على شيء لا قيمة له. عند باقي المذاهب لا يقع، متى ما حصل مثلا لو رسب ابنها خلاص تصير طالق، لو راحت اشتغلت تصير طالق في هذا المثال. طيب، ويعملون به، حتى لقد ذكروا فيما يستظرف أن رجلا جاء إلى زوجته فرآها قد صعدت على نصف الدرج لتصعد، فقال لها إن صعدت إلى أعلى على الدرج أنت طالق، وإن نزلت من الدرج أنت طالق. فش تسوي هناك؟ تنوي إقامة مثلا على فقامت وألقت بنفسها من على الدرج إلى الأسفل، هذه ما نزلت على الدرج ولا صعدت على الدرج، يمكن انكسرت رجلها، بس هذا أهون من الطلاق على النساء. طيب، ما يعرف المسألة، راح قال إلى القاضي أنه هذه أنا قلت إلى زوجتي كذا وكذا، فألان هي حرام علي أو حلال علي، فقال زوجتك هذه لازم تجي تصير قاضية لأنها مجتهدة أصلا، هربت من الصعود ومن النزول على الدرج بأن ألقت بنفسها، فما يسويها الحيلة هذه إلا واحد فقيه مجتهد، أي لازم تعطيها شهادة اجتهاد. طيب، عندنا سواء صعدت أو نزلت لا فرق، لأن الطلاق المعلق غير واقع. طيب، وهذا طبعا من باب أيضا فيه في روح هذا القانون تقليل الطلاق قدر ما أمكن. إحنا مع كل هالقيود وهالاشتراطات ومع ذلك تشوف الطلاق قائم على قدم وساق، فكيف إذا كان بدونها؟ ولذلك لأجل أن الإمامية يقولون بأن الطلاق المعلق لا يقع، قررت بعض قوانين الأحوال الشخصية في قسم من البلاد العربية عدم وقوع الطلاق المعلق، وأنه لا بد أن يكون منجزا، هذا مثلا من مسائل الطلاق. ومثل ذلك طلاق السكران، طلاق السكران المشهور المنقول عن بعض المذاهب أنه يقع، واحد سكران يجي يقول لزوجته أنت طالق خلاص. وإذا أضيف إليها مثلا أن هذا المذهب لا يشترط الشهود ولا يشترط عدم المواقعة ولا يشترط أن لا تكون حائضا، فبعد خلاص. وأسوأ من هذا إذا كان يقبل بالطلاق الثلاث، واحد جاي سكران ما يعرف يمينه من شماله قال لها أنت طالق ثلاثا خلاص. عندنا الإمامية لا يقع طلاق السكران لأن عبارته مسلوبة، هذا ما عنده عبارة جادة، سكران لا يؤبه بقوله ولذلك لا يقع. وقد قرر هذا المعنى، طبعا هو موجود أيضا عند بعض المذاهب، ولكن أريد أن أبين لك أن التعرف على سائر المذاهب وعلى أدلتها أيضا كذلك، ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه في قضية الوصية للوارث. الوصية للوارث كما ذكرنا أنه بناء على من يقول بالاستحسان، قالوا ولو مثل المالكية مثلا، قالوا وإن كان الأدلة تقتضي أن الوصية للوارث مثل الولد مثل الزوجة ما فيها بأس، لكن إحنا نستحسن ألا أن نمنع ذلك حتى لا يكون هناك بغضاء بين الورثة. أنت توصي إلى هذا بنصف الثلث وما توصي إلى غيره، توصي إلى زوجتك ما توصي إلى أولادك، توصي إلى أولادك ما توصي إلى بناتك. إحنا نقول نستحسن أن يعدل عن ذلك إلى الحرمة وعدم الجواز، وقد ناقشنا في هذا الكلام فيما سبق. عندنا الإمامية لا، يجوز الوصية للوارث سواء أذن الورثة أو لم يأذنوا، قبلوا أو لم يقبلوا. هذا المال مالي أنا الآن وأنا على قيد الحياة ولي منه الثلث بعد مماتي، هل لازم أروح أستأذن من الورثة؟ مثل عندي طفل صغير أقول له أروح تسمح لي يا ابني أن أعطي أمك مثلا نصف الثلث أو ربع الثلث؟ هذا مالي، لا لا، ليس لأحد سلطة علي ولا أحتاج إلى إذن فيه من أحد. طيب، فعمل به الإمامية، وبعض القوانين أيضا لا سيما في مصر أجازت الوصية للوارثين، وهذا كما قلنا من جهات التعرف على سائر المذاهب وأدلتها. الوصية ما دام وصلنا إلى هذا الجانب خلينا نشير إلى هذه النقطة لا تفوت. الوصية كما تعلمون أيها الأحباب قد تكون واجبة أحيانا وقد تكون مستحبة. واجبة فيما إذا كان الإنسان مديونا بدين لأناس أو مديونا لله عز وجل. أنت عليك صوم، عليك صلاة، عليك حج، لم تعمله، لم تقم به، العقل يلزمك لكي لا تفوت هذا أن توصي به، لأن أنت ما عندك اتفاقية يا ملك الموت متى يجيك، قد يأتيك على حين غفلة. طيب لم توصي بذلك، ضاع عليك، ضاع عليك، تحاسب عليه يوم القيامة. لا سيما قسم من النساء الأخوات العزيزات الفاضلات السامعات، المرأة غالبا أولا في كل شهر رمضان عندها دورة شهرية، وبالتالي سيجب عليها عدد من الأيام لازم تقضيها. أحيانا تنسى هذا الأمر، تغفل عنه، تتراكم عليها. أول بلوغها أيضا من عمر 10 سنوات، قسم غير قليل من الفتيات في ذلك السن إما ميصوما وإما ميلتفتا. اليوم واحدة تكتب إلي أنه أنا الآن عمري 17 سنة، بس من حين بلوغي يعني من 10 سنوات يمكن 3-4 سنوات أنا ما صمت، لأنه أهلي ما علموني هذا، بالعكس كانوا يقولوا أنه أنت ضعيفة وما تقدري وإلى آخره، فالآن شنو أسوي؟ يجب عليها القضاء، إذا ما وجب عليها الكفارة لا أقل من القضاء قطعا يجب عليها. زين، هذه 3-4 سنوات لازم تقضيها وتسعى فيها، أدفع فدية أو كفارة؟ لا، ما يفيد هذا الحكي، ما يفيد، يجب عليها أن تقضي ما فاتها، إلا أن تكون مثلا بلغت من العمر عتيا لا تستطيع أن تصوم، فيجب عليها أن توصي بأن يصام عنها. وهكذا الحال بالنسبة إلى الصلاة، الرجل أو المرأة، وفي ديون الناس أيضا يجب على الإنسان أن يوصي بما أهم. الليلة هذه إذا أحد لا سمح الله، امرأة أو رجل في هذا المجلس، إن شاء الله ما أكو أحد من النوع، بس إذا أكو أحد إلى الآن ما أوصى، خلي يروح ويوصي بوصيته، ما رح يجي ملك الموت أنا متأكد. ها لا تقول كنا ساكتين عنه وهو ساكت عنا الحين نبهنا، لا ما رح يجي إلا إذا حان الأجل. طيب من هذه الليلة اكتب وصيتك، ما عليك، ما لك، ما تريد أن يصنع لك. كثير من الأحيان شفنا هذه حالات، رجل عنده أموال يموت بلا وصية، وأولاده بدل السيارة تصير سيارتين، وبدل البيت بيتين، وبدل السفرة سفرتين، وهو حسب التعبير يتحسر على زيارة واحدة وختمة قرآن في شهر رمضان، ما يقدر يحصل لأنه ما أوصى، كل واحد أخذ قسمه ومع السلام. طيب فبادر لنفسك في هذا، أوصي بوصاياك الواجبة، أوصي بوصاياك المستحبة، أوصي أيتها المؤمنة بوصاياك الواجبة، أوصي بوصاياك المستحبة هذا الوقت قبل بكرة، لأنه لا ضمان للإنسان، قد واحد يطلع وما يرجع، قد ينام ولا يجلس وهكذا، وقد يجلس ولا ينام إلا نومته الأخيرة. فمن الحكمة والعقل أن يبادر الإنسان إلى الوصية. شوفوا أئمتنا عليهم السلام أوصوا بوصايا مختلفة ومتعددة، الإمام الحسين وطالع من المدينة، هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. أي وصية، وصية بين فيها الإمام اعتقاداته العامة وخريطة عمله وماذا يريد. لما إجا إلى مكة المكرمة أوصى بوصية أخرى، لما وصل إلى كربلاء قبلها في المدينة أيضا أودع الوصايا والمواريث بيد أم سلمة كما في الروايات، حتى يتسلمها الإمام زين العابدين بعد العودة. هذه أمور مهمة لازم يخليها عند جهة موثوقة ومأمونة حتى يأتي من يتسلمها. في كربلاء أيضا أوصى زينب بوصايا مختلفة، أوصاها بالعيال، أوصاها بالأطفال، أخي زينب إذا أنا قضيت فلا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور، الله الله في هذه اليتامى، في هذه الأرامل، في هذه النساء، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، اصبري، يقول الشيخ حسن اصبري فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حين، في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل، واترك اللطم على الخد وإعلان العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين. هذه وصية كانت في ظروف عادية، الإمام الحسن في الإمام الحسين في الخيمة وزينب في الخيمة والوضع عادي، لكن هناك وصية يذكرها أرباب الخبر والمنبر، هي لزينب، هي لسكينة عليها السلام عندما انحدرت إلى المعركة بعد مصرع الحسين سلام الله عليه، ووصلت إلى جنازة الإمام سلام الله عليه، قيل أنها سمعت صوتا من ذلك الجثمان الشريف، بني السكين أبلغي شيعتي عني السلام وعليك السلام يا أبا عبد الله، وعليك السلام يا ابن رسول الله، وقولي لهم إذا شربتم بارد الماء فاذكروا عطشي، لبيك أبا عبد الله، ها هي شيعتك لا تذوق قطرة ماء إلا وتوجهت إلى كربلاء، وذكرت مصيبة الحسين في كربلاء، وهي في ذلك لا تلتذ بالماء إلا بعد السلام عليك،
بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واحكي ظلاماتي، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبح، انا وانت ايضا ننادي وحسينا، وفي بارد الماء يذكروني في عطش كبدي، ذكروا مقاسات الظما في كربلاء و قولي لشيعتنا نوحوا على ال ولا تخبريهم بالشمر يوم العلا صدري وحسينا، ولا تخبريهم بالشمر يوم العلا صدري داس ابن آل ومكن مكن البتار فينا يا حري، قولي لشيعتنا نوحوا على المد وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير الأروع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.